بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. هذا الحديث كما رأيتم يتحدث عن صلاة التطوع وعن الرواتب بعد الصلوات، فسيرد هذا الحديث معنا في أكثر من موضع. كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. فما الذي دل عليه الحديث؟ دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد الجمعة في المسجد شيئا، وأنه كان ينصرف إلى بيته فيصلي ركعتين. فتضمن الحديث استحباب شيئين: الأول صلاة ركعتين بعد الجمعة، والثاني أن تكون هاتان الركعتان في البيت. هذان الأمران دل عليهما هذا الحديث الذي أراد البخاري أن يذكر فيه السنة في الجمعة. نعم. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يفعل هذا تماما، فكان إذا صلى في المدينة صلاة الجمعة صلى ركعتين في بيته، ولكن كان إذا صلى في مكة، ومكة لم يكن يسكن بها، كان إذا صلى الجمعة صلى بعد الجمعة ركعتين في المسجد بعد أن يغير موضع صلاته، ثم يتقدم فيصلي أربعا، كما روى ذلك أبو داود في سننه برقم 1130. واسمعوا نص الحديث: كان ابن عمر رضي الله عنه إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، يعني تقدم عن موضع صلاته، ثم تقدم فصلى أربعة. وإذا كان بالمدينة، يعني في المدينة بيته، صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له: يعني لما تصلي في البيت؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. إذن عرفنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة صلى ركعتين في بيته. لكن ورد حديث آخر، وهو حديث صحيح أيضا، لأنه جاء في صحيح مسلم برقم 881 من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. هذا نص الحديث الذي رواه مسلم: من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. وفي رواية لمسلم قال سهيل ابن أبي صالح وهو راوي للحديث: إذا عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجع، فكيف الجمع بين هذين الحديثين؟ حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين، وهذا الحديث إذا من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة. العلماء لهم طرائق في الجمع بين هذين الحديثين. فقال الطائفة من العلماء: هو مخير بين أن يصلي ركعتين وبين أن يصلي أربعا، عملا بأحد هذين الحديثين، وهو ما قاله الإمام أحمد في رواية عنه. وروي عنه أنه قال: يصلي ركعتين ولا يعيب على من يصلي أربعة. وهذا أصل عظيم أيها الإخوة، يصلي ركعتين ولا يعيب على من يصلي أربعا. إذا ذهبت أنت إلى حديث ما فلا تعب على من ذهب إلى حديث آخر وإلى قول آخر. نعم. وقيل في الجمع بينهما يصلي ستا، يعني في الجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وبين قوله، وهذا وارد عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، فقد ورد عنه أن يصلى بعد الجمعة ست ركعات، ونقل ذلك ابن هانئ كذلك عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه. هنالك جمع آخر من وجه آخر، يعني قال الطائفة من العلماء: إن صلى في بيته يصلي ركعتين، وإن صلى في المسجد صلى أربعة. هذا جمع آخر. بعض العلماء قال: الإمام يصلي في بيته ركعتين، والمأموم يصلي في المسجد أربعة. وهذا ما دل عليه العنوان الذي ذكره النسائي في سننه، فجعل عنوان لهذا الحديث قال: عدد الصلاة بعد الجمعة في المسجد، فجعل من صلى في المسجد صلى أربعا، ومن صلى في بيته صلى ركعتين. أو قال: الإمام يصلي في بيته ركعتين، والمأموم يصلي في المسجد أربعا. نعم، عطاء بن السائب روى عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: علمنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن نصلي بعد الجمعة أربعة، ثم جاء علي بن أبي طالب فعلمنا أن نصلي ستا كما ذكرت لكم. وروي عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه كان يصلي أربعا، وهذا الذي ذكره الشافعي في كتاب الأم، وهذا الذي كان يفعله ابن عمر في مكة. إذا صلى في مكة صلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا. إذن مكان الصلاة أين الأفضل، أن يكون في المسجد أو يكون في البيت؟ حسب حديث ابن عمر الأفضل أن يكون في البيت، لكن هل يكره أن يصلي السنة بعد الجمعة في المسجد؟ الأكثرون على أنه لا يكره أن يصلي في المسجد، لكن يسن أن يفصل بين الجمعة وبين السنة بعدها بكلام أو بانتقال، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه. الإمام مالك رضي الله عنه يقول: يكره للإمام بالذات أن يصلي بعد الجمعة في المسجد، يعني يسن للإمام أن يصلي في بيته، ولا يكره للمأموم أن يصلي في المسجد إذا انتقل من موضع الصلاة. إذا هذا ما يتعلق بالسنة البعدية. الآن السؤال: هل هناك للجمعة سنة قبلية؟ هذا الأمر نازع فيه بعض الناس وقالوا: لا يوجد في صلاة الجمعة سنة قبلية، وتمسكوا بهذا الحديث بقول ابن عمر: وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. قالوا: هنا نص الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة ولم يرد فيه أنه كان يصلي قبل الجمعة، يعني تمسك بعض الناس بحرفية هذا الحديث ونسوا أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ماذا قال في عنوان الحديث؟ ماذا قال؟ باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. إذن يوجد قبل صلاة الجمعة صلاة، من أين أتى البخاري بقوله وقبلها؟ كما أقول لكم دائما وأبدا، الإمام البخاري رحمه الله تعالى هنالك روايات يخرجها وروايات يشير إليها، ولذلك باعتبار أن الرواية التي خرجها وهي على شرطه فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة، لذلك في العنوان ذكر بعد أولا، فقال باب الصلاة بعد الجمعة ثم قال وقبلها، للإشارة إلى أن الصلاة قبلها قد استفاده من أحاديث أخرى قد وردت في الباب، ولو لم تكن على شرطه إلا أنها أحاديث واردة، ولذلك اعتمدها البخاري وقال باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. طبعا قبل أن أذكر لكم الأحاديث التي تشير إلى الصلاة قبل صلاة الجمعة لكي ننتهي من هذه المسألة التي قد يكثر فيها الكلام والقيل والقال، نعم أخذا بظاهر الحديث وعدم التفات إلى الأحاديث الأخرى التي نصت على الصلاة قبل الجمعة، بعض العلماء كابن المنير مثلا أحد شراح الحديث قال كأن البخاري يقول حين قال الصلاة بعد الجمعة وقبلها كأنه يقول الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلاف ذلك، لأن الجمعة هي بدل الظهر، صحيح؟ الجمعة بدل الظهر، ولذلك لما كان البخاري اعتبر ذلك قال باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. الآن تعالوا بنا إلى الأحاديث التي تشير إلى الصلاة قبل صلاة الجمعة. الحديث نفسه الذي رواه ابن عمر هنا روي عن ابن عمر، نعم من وجه آخر يعني من طريق آخر، رواه أيوب عن نافع قال، طبعا الحديث رواه أبو داود برقم 1128 ورواه الإمام أحمد 203 يعني الجزء الثاني صفحة 103، واسمعوا نص الحديث. قال نافع كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يفعل ذلك يعني يصلي الركعتين في بيته. ابن عمر من أكثر الناس اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، معلوم شدة تحريه لآثار النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، لذلك قالوا البخاري لعله يشير إلى هذا الحديث الذي فيه التصريح بأن ابن عمر كان يصلي قبل صلاة الجمعة. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال كأن البخاري اجتزأ بحديث سلمان الذي خرجه البخاري نفسه ومر معكم في الصحيح برقم 883، واسمعوا نص حديث سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه ويمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فإذا في الحديث تصريح بالصلاة قبل صلاة الجمعة، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام. يقول الحافظ ابن رجب: وهذا يدل على فضل صلاة قبل صلاة الجمعة، ولا سيما أن في إحدى الروايتين نعم ثم راح، ومعلوم لديكم أن فعل ثم راح الرواح في الحقيقة يكون بعد الزوال، فإن اعتمدنا المعنى الحقيقي للرواح وأنه بعد الزوال فمعنى ذلك أن هذا الذي صلى صلى متى؟ بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، وهذه الصلاة من غير تقدير، يعني يصلي ما كتب له، فأقل ذلك ركعتان، أقل ذلك ركعتان، والزيادة عليهما بحسب التيسير. وإن كان الرواح ثم راح المراد به التبكير كما قلنا سابقا، وهو مطلق الذهاب باكرا، نعم معنى ذلك أنه يدل على فضل الصلاة من غير تفصيل بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال. فإذا هذا الحديث يدل صراحة على فضل الصلاة قبل صلاة الجمعة، وحديث ابن عمر السابق الذي ذكرته لكم كذلك دال على هذا الأمر. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع قال: كان ابن عمر يصلي 12 ركعة قبل صلاة الجمعة. إذن هنا نص على عدد الركعات. نعم، وروي عن ابن جريج من كبار المحدثين والحفاظ قال: قلت لعطاء ابن أبي رباح: بلغني أنك تركع قبل الجمعة 12 ركعة، فما بلغك في ذلك؟ فذكر له حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ركع 12 ركعة في اليوم والليلة سوى المكتوبة بنى الله له بيتا في الجنة. فكان يجعل هذه 12 قبل صلاة الجمعة. الإمام النخعي إبراهيم النخعي، وهو كما تعلمون فقيه أهل العراق من كبار الفقهاء، أخذ عن علقمة وعلقمة أخذ عن عبد الله بن مسعود، نعم يقول إبراهيم النخعي الفقيه الكبير: كانوا يحبون أن يصلوا قبل الجمعة أربعا. طبعا هذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح إلى إبراهيم النخعي. نعم، وروي عن النخعي أنه قال: ما قلت لكم كانوا يستحبون فهو الذي أجمعوا عليه. يعني إذا قال كانوا يستحبون فهذا إجماع منهم، لذلك ذهب إلى استحباب 4 ركعات قبل صلاة الجمعة عدد كبير من الفقهاء، منهم حبيب بن أبي ثابت وإبراهيم النخعي والثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوين، كلهم أخذوا بأن الصلاة قبل صلاة الجمعة إنما هي صلاة مسنونة ومستحبة. بل روى الأثرم كما ذكر الحافظ ابن رجب بإسناده إلى عمرو بن سعيد بن العاص وهو من التابعين قال: كان أصحاب رسول الله، يعني ممن أدركه صلى الله عليه وسلم، إذا زالت الشمس يوم الجمعة قاموا فصلوا 4. رأيتم إلى كثرة هذه الروايات، هذه روايات كثيرة ورويت بأسانيد صحيحة. وروى الأثرم كذلك بإسناده إلى أبي بكر بن عياش قال: كنا نكون مع حبيب بن أبي ثابت وهو من التابعين فيقول: أزالت الشمس بعد، ويلتفت وينتظر، فإذا زالت الشمس قام فصلى 4 قبل صلاة الجمعة. وابن هانئ كذلك، وقد أدرك الإمام أحمد وسأل الإمام أحمد أسئلة كثيرة وله مسائل الإمام أحمد بن حنبل، يقول: رأيت أحمد بن حنبل إذا كان يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإن قاربت أمسك، يعني إذا كانت صارت في وسط السماء أمسك عن الصلاة حتى يؤذن المؤذن، فإذا أخذ في الأذان قام فصلى ركعتين أو أربعا يفصل بينهما بالسلام. والإمام أحمد بن حنبل هو من أكثر الناس علما بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك روايات كثيرة أن اجتزأت بعضها في الحقيقة لكي لا أطيل. يعني قد يقول أحد الأخوة هذه مسألة بسيطة، فكيف تستفيض فيها بهذه الأسانيد وبهذه الأحاديث وبهذه الطرق؟ أنا أقول قد استفضت فيها لأن بعض الناس ينازع في هذه المسألة، نعم، وينكر أحيانا على من يصلي قبل صلاة الجمعة، لذلك أردت ورأيت أن أستفيض بهذه المسألة. قال الحافظ ابن رجب: ومما يدل على استحباب الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة أنه وقت ترجى فيه ساعة الإجابة، لأنه من جملة ما جاء ساعة الإجابة في هذا الوقت، فالمصلي فيه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها، يعني الساعة التي يجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، لا يوافقها عبد قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. فهنا قائم يصلي على الحقيقة، تمام؟ إذن أرأيتم إلى كثرة هذه الأسانيد. لكن الآن اختلف العلماء، هل السنة قبل الجمعة هي تعتبر سنة راتبة من السنن الرواتب كسنة الظهر، أم مستحبة مرغب فيها كسنة العصر؟ فالجواب عن ذلك أن أكثر العلماء على أنها سنة راتبة لما ورد معنا من هذه الأحاديث الكثيرة، منهم الأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وأصحاب الشافعي وأصحاب الإمام أحمد. لكن بعض الفقهاء المتأخرين من الحنابلة قالوا هي سنة مستحبة كسنة العصر وليست من السنن الرواتب كسنة الظهر. إذن عرفتم كيف أنه لا ينبغي أن ينكر على من يصلي قبل صلاة الجمعة، وعرفتم هذه الأحاديث الكثيرة الواردة في ذلك، ومنها أحاديث مخرجة في صحيح البخاري. ثم إنه كما قال الحافظ ابن رجب قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا داوم عليه ولم يكن ينقصه أبدا، لا يوم الجمعة ولا غير يوم الجمعة. وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين أو أربعة، وكان عمله ديمة صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد في الحديث في صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته صلى ركعتين. إذن كذلك غير مستنكر أن يكون النبي صلى في بيته ركعتين قبل خروجه، وعلى أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، كان عمله دائما إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، كان الناس يظنون أنه يزيد الصلاة يوم الجمعة. لذلك سئلت سيدة عائشة عن ذلك فقالت: لا، كان عمله ديما، يعني الذي فعله داوم عليه. نعم، إذن من مجموع هذا نتبين كما قال الآن على كل الأئمة الأربعة جمهور العلماء على أن الصلاة قبل الجمعة إما راتبة أو مستحبة. لذلك الإمام ابن رجب طبعا حشد كثيرا من الأدلة وكثيرا من الأسانيد والطرق وجمعها في كتاب، وقال: قد كتبت في هذه المسألة جزءا مفردا سميته نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة، ثم كتب كتابا آخر سماه إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة. ما معنى الشنعة؟ يعني الكراهة. نعم، فإذا الإمام ابن رجب حشد كثيرا وساق كثيرا من الأدلة والطرق والأسانيد التي تدل على أن الصلاة قبل الجمعة ليست بدعة، وأن الصحابة كانوا يصلونها، والإمام أحمد كان يفعل ذلك، وغيرهم ممن ذكرتهم لكم في هذا الباب. الباب الذي بعده باب قول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله تعالى عنه قال: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا، فكانت إذا كان يوم جمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها فيكون أصول السلق عرقة، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فنقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه، وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. رضي الله تعالى عنهم كانوا يتمنون يوم الجمعة لهذا الطعام، طعام شهي جدا وطيب جدا يعني بالنسبة لهم رضي الله تعالى عنهم، سلق، طعام سلق، وهذا السلق منزلة اللحم عند الآخرين. انظروا إلى ما كانوا عليه، ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شدة العيش ومن مما كانوا عليه، كانوا يعني يرضون بالقليل رضي الله تعالى عنهم. نعيد نص الحديث مع الشرح. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقا. الأربعاء جمع ربيع، والربيع هو الجدول أو الجدول الصغير أو الساقية الصغيرة أو حافات الأحواض، كل ذلك يسمى ربيعا. يعني كان عندها جدول في أرضها أو ساقية، كانت تزرع على عند هذه الساقية هذا السلق، نعم سلقا. فكان إذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق فتجعله في قدر، ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، في رواية تطبخها والمعنى واحد، نعم، فيكون أصول السلق عرقة. العرق هو اللحم على العظم، هذا معنى العرق، اللحم على العظم يسمى عرقا. يعني باعتبار أن هذا السلق يطبخ في الشعير فيعد السلق مع الشعير كاللحم بالنسبة للطعام، هذا لحمهم سلق، نعم. وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فنقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه. يعني رضي الله تعالى عنهم كانوا يعني في حاجة لذلك. نلعقه بمعنى نزيله. ما المرض نلعقه؟ والفرق بين نلعقه وبين نلحسه، نلحسه يعني باليد، أما نلعقه يكون بأداة كالملعقة، فاللعق يكون عادة بأداة كالملعقة. قال فنلعقه، نعم يعني لا نبقي منه شيئا، هذا معنى نلعقه يعني لا نبقي له أثرا، كانوا حريصين على هذا الطعام. وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. الآن ما المقصود بهذا الحديث؟ ما المقصود؟ المقصود أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجلسون بعد صلاة الجمعة في المسجد، بل كانوا يخرجون من المسجد وينتشرون في الأرض، كما قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهنا توسيع لمعنى وابتغوا من فضل الله، يعني قد يكون لتجارة، وقد يعني قد يكون ذهابا لتجارة وبيع وشراء، وقد يكون لزيارة. وهنا كانوا ينتشرون لزيارة، نعم، هذه المرأة التي كانت تقدم لهم هذا الطعام رضي الله تعالى عنها، نعم. لذلك هذا الحديث دل على أنهم ما كانوا يجلسون بعد الصلاة في الجمعة لانتظار صلاة العصر، لا، كانوا يخرجون من المسجد ينتشرون في الأرض، منهم من كان ينصرف للتجارة، ومنهم من كان يزور أصحابه وإخوانه، نعم. هنا قوله تعالى فانتشروا في الأرض، الأمر هنا هل هو على الوجوب أم هو على الإباحة؟ لا شك أن جمهور العلماء قالوا بأن الأمر هنا على الإباحة، لأنه كان بعد النهي عن البيع، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، إذا هنا انتشروا في الأرض على الإذن والإباحة. فهم بعض العلماء منها الاستحباب، فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عراك بن مالك رحمه الله تعالى كان إذا خرج من المسجد يوم الجمعة قال: اللهم أجبت دعوتك وقضيت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. فهذا عراك بن مالك اعتبر الأمر للاستحباب، شفت دعاء جميل ما هي؟ قال: اللهم أجبت دعوتك فاسعوا إلى ذكر الله سعي، وقضيت فريضتك وانتشرت كما أمرتني، فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين. نعم، فيعني جعل فانتشروا في الأرض جعله أمرا على ظاهره. نعم، ولذلك روى كذلك ابن أبي حاتم عن بعض الصالحين بأنه قال: من باع واشترى يوم الجمعة بارك الله له. من أين أخذها بارك الله له؟ من قوله: وابتغوا من فضل الله. وقلت لكم يعني أشرت إلى هذا في الدرس الماضي. لكن على كل كما قلت لكم فانتشروا في الأرض الجمهور على أنه إنما هو للإذن والإباحة وليس للوجوب. نعم، وابتغوا من فضل الله، قلت لكم بعضهم قال للتجارة، بعضهم قال ممكن أن يكون تشيع جنازة أو زيارة أخ في الله، نعم، أو عيادة مريض أو أي أمر فيه خير يحبه الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي نستفيدها من هذا الحديث قبل أن ننتقل إلى الذي بعده، فيه دليل، وهذا هذه فائدة أرجو أن تفعلوها، فيه دليل على استحباب الضيافة يوم الجمعة خصوصا لفقراء المسلمين، كما فعلت هذه المرأة مع هؤلاء الصحب رضي الله تعالى عنهم. فقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فإطعام الطعام يوم الجمعة حسن مرغب فيه. نعم، ولا بأس لو دعوت إخوانا لك وأضفتهم فأنت تكون بذلك قد فعلت خيرا في هذا اليوم، في يوم الجمعة. من الفوائد التي استفاد الحافظ ابن رجب من الحديث قال: فرح الفقير بأكله وتمنيه لذلك غير قادح في صبره على فقره أو برضاه بقدر الله عليه، لأنهم هنا قال سهل ابن سعد: كنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، يعني هم صرحوا أنهم فرحوا بهذا الطعام وسروا به وينتظروا يوم الجمعة من الجمعة للجمعة لهذا الطعام، معنى ذلك كان فيه خيرا وكان فيه سرور وكان فيه فرح باللقاء مع رسول الله. نعم أيها الإخوة، هنالك فائدة أخرى يدل على ما كان عليه الصحابة من القناعة وشدة العيش، وما كان فيه البعض الآخر من المبادرة إلى الخيرات كما فعلت هذه المرأة رضي الله تعالى عنها. الباب الذي بعده قال: باب القائلة بعد الجمعة. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال: حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن حميد قال: سمعت أنسا يقول: كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائلة. ما معنى القائلة؟ يعني نوم القيلولة. والقيلولة متى تكون عادة؟ كانت تكون قبل الزوال، نعم، منتصف النهار. هذان الحديثان كما رأيتم كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، على ما يدل؟ على أنهم كانوا يتشاغلون عن الغداء والقائلة يعني القيلولة، وكانوا يتهيئون لصلاة الجمعة ثم يصلون الجمعة ثم بعد ذلك يقيلون وينصرفون إلى الغداء. هنالك رواية، نعم كنا نبكر إلى الجمعة ثم نقيل، إذن لم تكن في يوم الجمعة بالذات، كانت قيلولتهم بعد صلاة الجمعة. ولذلك قال الحافظ: كنا نصلي ثم تكون القائلة، كنا نبكر ثم نقيل. قال: هذا من أوضح الدليل على أنهم كانوا يبكرون إلى صلاة الجمعة، حتى إنهم تبكيرهم منعهم من القيلولة والغداء. ما معنى الغداء؟ الغداء يعني نسميه نحن اليوم طعام الفطور، طعام الفطور الصباحي هو الغداء. فهم كانوا يجعلون الغداء والقيلولة بعد صلاة الجمعة، مما يدل على أنهم كانوا يبكرون من أول النهار فيمنعهم التبكير من القيلولة في وقتها، فلا يتمكنون منها إلا بعد الصلاة. قد يقول قائل: كيف سماها قيلولة وصارت بعد صلاة الجمعة؟ قال: سماها باعتبار اسمها في وقتها، أن هذه القيلولة نفسها أخرجها عن وقتها فصارت بعد الصلاة، فكانت هي قضاء لما كانوا يعتادونه في غير وقت الجمعة من أن تكون قبل الزوال. إذن هذا دليل واضح على أنهم كانوا يبكرون تبكيرا كبيرا إلى صلاة الجمعة ليغتنموا فضل هذا اليوم، ويتركون من أجل الجمعة قيلولته، ويتركون كذلك غداءهم كما جاء في رواية أخرى، نعم التي أنا لم أقرأها، وهي بعد رواية سهل بن سعد: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بهذا، وقال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. فكانت القيلولة والغداء بعد صلاة الجمعة، مما يشير إلى اهتمامهم بصلاة الجمعة، وهذا ينبغي علينا من خلاله كذلك أن نهتم بصلاة الجمعة، وأن نبكر إليها، وأن نؤجل راحتنا إلى ما بعدها، لنغنم هذا الوقت الشريف، ولنغنم هذا الوقت المبارك، ولكي يكون لنا كما قال عليه الصلاة والسلام: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، والذي جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، فكب إلى آخر الحديث الذي تعلمونه. كل هذه الفضائل وكل هذه الكمالات وكل هذا الأجر والثواب إنما هو في التبكير إلى صلاة الجمعة. فأنهى الحافظ البخاري رحمه الله تعالى كتاب الجمعة بهذا الباب، باب القائلة بعد الجمعة، أنهاه بالإشارة إلى ضرورة الاهتمام بالتبكير إلى صلاة الجمعة. فكأنه قبل أن يودعنا إلى الكتاب الذي بعده أو إلى الباب الذي بعده، كأنه يقول لنا: اهتموا بصلاة الجمعة وباكروا إليها، ودعوا أعمالكم قبلها، انصرفوا إلى الجمعة أولا، ثم بعد ذلك انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وافعلوا ما بدا لكم، واصنعوا ما تريدون، تكونون أنتم قد أديتم الفريضة وسارعتم إلى امتثال أمر الله عز وجل، وسعيتم إلى ذكر الله في الوقت المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بذلك، ونسأل الله أن يجعلنا دائما من السابقين إلى الخيرات. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون. اللهم اجعلنا من السابقين، اللهم اجعلنا من المبادرين إلى الخيرات، اجعلنا إلى المسارعين إلى العبادات، والمسارعين إلى مرضاتك، وإلى المسارعين إلى عبادتك، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.